لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بسمائك وأراحت برحمتك يا غريب يا القذال وشادا أصدر وصر الغيب أم أتصادا هبني فطوت فمن يعيد غواليا يحسب نبادي المشيب غرابا يطلع في الدجى فإذا تبلج ضوء صبح غابا لا يطردن وإن تغير مألفا بالجمع كان يؤلفا أحبابا وقد تفرقت ممالك
على تحقق عنصران مهمان. العنصر الأول هو الاعتقاد بإمامة الأئمة جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وانتهاء بصاحب العصر والزمان أجل الله فرجه الشريف. الاعتقاد بإمامة هؤلاء جميعا من غير فصل ومن غير تفكيك أول عنصر من عناصر الهوية الشيعية. أما من اعتقد ببعضهم دون البعض الآخر فإننا لا نعتبره شيعيا، وإن ادعى لنفسه ذلك فإننا لا نعتبر أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب ممن ينكرون إمامة الإمام المهدي، لا نعتبرهم شيعة. لماذا لا نعتبرهم شيعة؟ وإن ادعوا بأنهم الشيعة، وإن استضافتهم القنوات الفضائية بعنوان أنهم شيعة، ولكننا نقول بأنهم ليسوا شيعة. لماذا؟ لأنهم ينكرون إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولا يمكن لشخص ينكر إمامة الإمام المهدي أو غيره من الأئمة أن يكون شيعيا. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني من عناصر الهوية الشيعية هو الاعتقاد بالمرجعية المطلقة لأهل البيت عليهم السلام دون غيرهم. المرجعية المطلقة في الفكر، في السلوك، في الأحكام، في العقيدة، المرجعية المطلقة لأهل البيت. وأما غير أهل البيت من الصحابة فلا يشكلون مرجعية للشيعة. المرجعية في كل الجوانب لأهل البيت عليهم السلام، وهذا ما أكد عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الحديث الذي أجمع عليه المسلمون قاتلا: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النبي لم يجعل المرجعية للصحابة ولم يجعل المرجعية للقرآن لوحده، النبي جعل المرجعية للقرآن إلى جانب أهل البيت عليهم السلام. العنصر الثاني من عناصر الهوية الشيعية الاعتقاد بالمرجعية المطلقة لأهل البيت في كل المجالات دون غيرهم مهما بلغ من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. على ضوء هذين العنصرين اللذين ذكرناهما نقول بأن الشيعة حينئذ هم الإمامية الاثنى عشرية دون غيرهم. لماذا؟ لأن الإمامية أولا هم الذين يعتقدون بإمامة جميع الأئمة، ألا واحد. ثانيا لأن الإمامية فقط هم الذين يعتبرون أهل البيت المرجعية المطلقة. وإذا تريد أنا أثبت لك بالهدية الآن، ارجع إلى صحيح البخاري. صحيح البخاري وهو الكتاب الأول الذي يعتمد عليه عند غير الشيعة. هذا الكتاب صاحبه كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام، مع ذلك لم يروي ولا رواية واحدة عن الإمام الصادق. في الوقت الذي روى فيه عن عكرمة الخارجي المعروف بوضعه وعيائه لأهل البيت، والذي قال عنه الإمام مالك كما يروي ابن حجر في تهذيب التهذيب، قال: لا أرى لأحد أن يقبل منه شيئا، يعني من عكرمة، لا أرى لأحد أن يقبل منه شيئا لكثرة ما عرف بوضع الأحاديث واختلاقها. مع ذلك البخاري يروي عن عكرمة ولا يروي عن جعفر بن محمد. إذن أين هي روايات جعفر بن محمد؟ رواياته عند الشيعة الإمامية، هم الذين حفظوها وهم الذين رووها في الوقت الذي تخلى فيه غيرنا عن روايات أهل البيت. هذا واحد. اثنان، في مقام تطبيق الأحكام الشرعية، في مقام استفادة الأحكام الشرعية، من الذي استفاد الأحكام الشرعية من أهل البيت؟ ومن الذي أعرض عن الأحكام الشرعية الواردة عن أهل البيت؟ خل أجيب لك أمثلة. الجهر بالبسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة، الرازي في تفسيره من علماء السنة يقول قد ثبت بالتواتر بأن علي بن أبي طالب كان يجهر بالبسملة في صلاته. لاحظ، ثبت بالتواتر بأن علي بن أبي طالب كان يجهر بالبسملة في صلاته كما نفعل نحن الشيعة، ولكن لم يفت أحد من علماء السنة بلزوم الجهر بالبسملة في الصلاة، بل كلهم خالفوا عليا في هذه الفتوى. فمن الذي اتبع عليا؟ ومن الذي أخذ بحكم عليا؟ نحن الشيعة الإمامية أم غيرنا الذين أعرضوا عن حكم علي بن أبي طالب؟ حي على خير العمل، حي على خير العمل. الأئمة الأربعة متفقون، بل أهل السنة جميعا متفقون على أن حي على خير العمل لا يجوز الإتيان بهذا الأذى. بينما البيهقي من علمائهم في سننه يروي بأن علي بن الحسين بين العالمين كان يأتي بحي على خير العمل في أذانه. من الذي أخذ بحكم أهل البيت واتبع علي بن الحسين؟ غيرنا الذين أعرضوا مع أنهم يروون بأن أهل البيت كانوا يحافظون على حي على خير العمل، أم نحن الذين التزمنا ولا زلنا نلتزم بهذه الفقرة بالأذان اتباعا لأهل البيت عليهم السلام؟ اتضح من كل ذلك بأن هذه التهمة، أنا لا أقول شبهة لأنها واضحة البطلان، بأن هذه التهمة وهذه الفرية لا وجه لها ولا أساس لها، لأن الهوية الشيعية تتحقق بعنصرين وكلا العنصرين متحققان بالنسبة للشيعة الإمامية دون غيرهم، أيدهم الله وحفظهم ونصرهم في ظلال عناية صاحب العصر والزمان لذكره ولآبائه الصلوات. الواجب الأول هو الاعتزاز والافتخار بالانتماء الى هذه الهوية. يقول ابو بصير رضوان الله تعالى عليه، يقول دخلت على الامام الصادق، اصلا على الامام الباقر عليه السلام، فقال يا ابا بصير ليهنئكم الاسم. قلت واي اسم تهنيني به يا ابن رسول الله؟ قال اسم الشيعة، انا اهنيك بهذا الاسم. يقول ابو بصير فقلت له يا ابن رسول الله الناس، يعني المخالفين، الناس يعيروننا بهذا الاسم. هذه النغمة من ذاك اليوم الى هذا اليوم، الناس يعيروننا بهذا الاسم. قال يا ابا بصير اولم تقرأ قوله تعالى وان من شيعته لابراهيم؟ يقول الامام عليه السلام هذا الاسم الشريف اسم قرآني ينبغي ان يفتخر به الانسان، ينبغي ان يعتز به الانسان، ينبغي ان يفاخر به الانسان. ان من المؤسف ايها الاخوة بان نرى بعض الشيعة في المواقع التي يعيشون فيها مع الاطراف الاخرى يحاولون اخفاء هويتهم ويحاولون التكتم على هويتهم، وكأن الهوية الشيعية اصبحت عارا، اصبحت شرارا في الوقت الذي هو في الوقت الذي تكون فيه الهوية الشيعية أفضل الهويات وأعلى الهويات وأقدس الهويات، لأنها تستمد مبادئها من أقدس بيت في الوجود وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذه الظاهرة التي يعيشها بعض الشيعة في غير أحوال التقية، هذه الظاهرة ظاهرة خاطئة. الإنسان الشيعي ينبغي أن يفتخر بتشيعه، ينبغي أن يفاخر بتشيعه، ينبغي أن يناصح السماء بتشيعه، ويفتخر على جميع أهل الأرض بأنه يتشهد لعلي بالولاية. أول واجب من واجبات الهوية الشيعية الاعتزاز والافتخار بالهوية الشيعية. غيرنا هو الذي يفترض أن يخجل، غيرنا هو الذي يفترض فيه أن لا يفتح عن هويته، وأما نحن الذين بنينا هويتنا على المراهين المحكمة وعلى الأدلة المحكمة من القرآن ومن السنة، ينبغي أن نفاخر بهويتنا وينبغي أن نعتز على جميع أهل الأرض بهويتنا الشيعية وباسم علي بن أبي طالب. مثالين مميزين للهوية الشيعية. المميز الأول أو المثال الأول الشهادة لعلي بالولاية في الأذان، الشهادة لعلي بالولاية في الأذان من مميزات التشيع. أنت عندما تدخل منطقة لا تعرف هذه منطقة شيعية أو غير شيعية، من خلال الأذان تميز بأن أهل المنطقة من الشيعة أم ليسوا من الشيعة. يقول فقيه الطائفة السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف: لقد أصبحت الشهادة الثالثة في هذه الأزمان رمزا للتشيع، فيكون الإتيان بها راجحا بل قد يكون واجبا. الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان بما أنه قد أصبح رمزا للتشيع، قد أصبح مميزا للتشيع. يقول السيد الحكيم: ينبغي المحافظة على هذا الشعار، ينبغي المحافظة على هذا المميز، ينبغي المحافظة على هذا المعلم الذي يميز شيعة أهل البيت عن غيرهم. هذا مثال، ونحن لا نقبل أي دعوة للتنازل عن الشهادة الثالثة، لا نقبل من أي أحد مهما كان أن نتنازل عن الشهادة الثالثة، وقد أصبحت شعارا يميزنا ونفتخر به على جميع أهل الأرض. المميز الثاني والذي أحب أن أركز عليه بقوة هو التسمية بأسماء أهل البيت عليهم السلام. عندما نرجع قليلا للوراء ونقلب أوراق مجتمعنا والمجتمعات الشيعية الأخرى، نجد ظاهرة واضحة في المجتمعات الشيعية، وهي المحافظة على التسمية بأسماء أهل البيت، المحافظة على تسمية الأولاد بما ينسبهم لأهل البيت: عبد الحسين، عبد الزهراء، عبد الرضا، عبد الرسول، هذه الأسماء المباركة وغيرها: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، جعفر، زينب. هذه الأسماء الشريفة كانت تطغى على مجتمعاتنا الشيعية بشكل عام، ولكننا الآن للأسف الشديد نلاحظ ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة التراجع عن هذه الأسماء. فعوض أن يسمي الشيعة أبناءهم بأسماء أهل البيت عليهم السلام، بدأوا يسمون أولادهم وبدأوا يسمون البنات بالأسماء الغربية وبالأسماء التي لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام. أيها الإخوة، أسماء أهل البيت تشكل الهوية الشيعية، أسماء أهل البيت تعكس الهوية الشيعية. عندما نذهب إلى مجتمع من خلال أسماء أبناء المجتمع، نستطيع أن نميز بأن هذا المجتمع مجتمع شيعي أم مجتمع ليس بشيعي من خلال الأسماء. فإن أسماء أهل البيت إذا كانت طاغية على مجتمع من المجتمعات، علمنا بأن هذا المجتمع يحمل الهوية الشيعية. ولكن عندما تطغى الأسماء الأخرى التي لا علاقة لها لأهل البيت، فإن هذا المعلم من معالم الهوية الشيعية يختفي ويندثر ولا يبقى ليكون مميزا بين الشيعة وبين غيرها. أيها الإخوة، أنا الآن أسألكم سؤال وأنتم تأملوا هذا السؤال في أنفسكم: من الذي سمى أهل البيت بأسمائهم؟ أنا أسألكم، من الذي سماهم بأسمائهم؟ الله هو الذي سمى محمدا وآل محمد، هذا بالاتفاق. أسألكم، من هم أحب الخلق إلى الله؟ محمد وآل محمد. أقول لكم، لو كان هنالك من الأسماء أفضل من هذه الأسماء لاختارها الله لأحد خلقه محمد وآل محمد، ولكن هذه الأسماء لا أشرف منها ولا أفضل منها ولا إثم يخوفها، ولذلك اختارها الله لأحد خلقه محمد وآل محمد. ينبغي الحفاظ عليها، هذا الواجب الثالث. الواجب الثالث من واجبات الهوية الشيعية على المنتمين لهذه الهوية هو عكس الصورة الحسنة وتمثيل الهوية الشيعية تمثيلا حسنا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا معشر الشيعة، إنكم قد نصبتم إلينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. أنا هنا أريد أن أركز على أمرين. الأمر الأول مسألة اللعن والسباب لقتلة أهل البيت عليهم السلام. الآن يثير بعضهم بأن مسألة اللعن ومسألة السباب ينبغي أن نتخلى عنها لأنها لا تناسب الهوية الشيعية. نحن من أجل أن نعكس صورة حسنة للهوية الشيعية فينبغي علينا أن نتراجع وأن نتنازل وأن نلغي قاموس اللعن والصلاح من حياتنا. هذه الدعوة التي يدعو إليها البعض ما هي قيمتها وما هو وزنها وما هو نظرنا إليها؟ أولا، أما بالنسبة إلى اللعن، لعن أعداء أهل البيت، لعن يزيد بن معاوية، لعن عبد الرحمن بن ملجم، لعن الشمر بن ذي الجوشم، لعن عمر بن سعد، لعن الأشخاص الذين تجاوزوا على أهل البيت عليهم السلام، فهذا مبدأ قرآني لا يمكن أن يتنازل عنه إلا من يتنازل عن القرآن. القرآن يؤكد على مسألة اللعن وعلى مبدأ اللعن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. القرآن يؤكد على أن لعن من قدموا الأذى لله ولرسوله لعنهم مبدأ قرآني، فإن الله هو أول من يلعنهم، ونحن لنا أسوة بربنا وبأهل بيتنا في لعن أعداء أهل البيت وظالميهم، ولا يمكن أن نتنازل عن ذلك إلا أن نتنازل عن مبادئ القرآن. هذا أولا. ثانيا، مسألة السباب هذه تحتاج إلى الكفاية. مسألة السباب. السباب هل هو أمر شرعي؟ هل هو مبدأ شرعي؟ أم هو ليس من المبادئ الشرعية بحيث ينبغي التخلي عنه؟ لاحظوا أيها الإخوة، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البدع، إذا رأيتم أهل الري والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: أهل البدع الذين ابتدعوا في الدين أكثروا من سبهم والقول فيهم. شلون يعني أكثروا من سبهم؟ وتأملوا، السباب يطلق على معنيين. أكو عندنا سباب، سباب الشرعي، وعندنا سباب، سباب عرفي. سباب العرفي يعني هو استخدام الألفاظ القبيحة، استخدام الألفاظ النابية التي ينزه اللسان عنها، هذا سباب عرفي. الرواية ليست ناظرة إلى هذا النوع من السباب، عندما تقول فأكثروا من سبهم، فأكثروا من سبهم مو يعني هالسباب العرفي واستخدام الألفاظ البذيئة، لا، سباب الشرعي. سباب الشرعي يعني ماذا؟ سباب الشرعي هو الإهانة بقصد التنقيص، كما يصرح بذلك السيد الخوئي قد الله نفسه الزكية وغيره من العلماء في شروحهم على كتاب المكاسب في مبحث سد المغنم، يقولون المراد من السب الإهانة بقصد التنقيص. الإهانة بقصد التنقيص يقال لها سباب. مثل ماذا؟ تلمن تقول عن بني أمية أو غاد، أو غاد، هذه الكلمة سباب شرعي. عندما تقول عنهم أرجال، هذه الكلمة إهانة بقصد التنقيص، يعبر عنها شرعا بالسباب. السباب في نظر الشارع المقدس هو الإهانة بقصد التنقيص. فلما نعبر عن أعداء أهل البيت بأنهم أوغاد، بأنهم أرجال، بأنهم لئام، هذا سباب شرعي. هذا النوع من السباب مبدأ قرآني شرعي أكد عليه أهل البيت. فلا تختلط علينا الأوراق، مو يجي يقول لك واحد والله لا تكونوا سبابين. سبابين يعني لا تستخدموا الألفاظ البذيئة، لا تكونوا سبابين يعني لا تستخدموا الألفاظ البذيئة. أما السباب بمعناه الشرعي فهو مبدأ شرعي نص عليه أهل البيت عليهم السلام. إذن هؤلاء الذين يقولون يجب أن نتنازل عن لعن أعداء أهل البيت وعن سبابهم، هذا طلب للتنازل عن مبادئ القرآن والمبادئ الشرعية التي أكد عليها النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول. الأمر الثاني الذي أريد أن أركز عليه هو عكس الصورة الحسنة لأهل البيت في السلوك. هذا من واجبات الهوية الشيعية أيها الإخوة، أيتها الأخوات، عكس الصورة الحسنة لأهل البيت في السلوك، للهوية الشيعية في السلوك. فإن مما يدمي قلبنا وما يؤسفنا حقا ما نسمع عنه وما نراه من السلوكيات المنحرفة عن منهج أهل البيت عليهم السلام لمن يحملون الهوية الشيعية، ولا سيما في الأماكن المقدسة في المدينة المنورة وعند السيدة زينب وفي غيرها من المناطق الشريفة في مثل هذه المناطق وفي المناطق الغربية التي يذهب إليها الشيعة ينبغي عليهم أن يحملوا معهم هويتهم الشيعية وأن يمثلوا مذهب أهل البيت وأن يمثلوا سلوك أهل البيت ولا سيما في مناطق المخالفين وفي بلدان المخالفين. نحن عندما نذهب إلى المناطق التي يعيش فيها غير الشيعة ينبغي أن نمثل هويتنا الشيعية بصدق وبإخلاص وبأمانة. عندما أذهب إلى هناك وأنا أحمل الهوية الشيعية ينبغي أن أجسد سلوك أهل البيت ومبادئ أهل البيت حتى أثبت للعالم من هم أهل البيت ومن هم الذين يحملون الهوية الشيعية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رحم الله عبدا استجر المودة إلى نفسه وإلينا. وورد في الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال اتقوا الله وكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. مسؤولية علينا جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات أن نمثل هويتنا الشيعية بصدق وبأمانة وبإخلاص وأن نعكس مبادئ أهل البيت وقيم أهل البيت وسلوك أهل البيت كما يريد منا أهل البيت عليهم السلام ولا سيما في المجتمعات الأخرى. الواجب الأخير من الواجبات وأكتفي به هو الحذر من محاولات استلاب الهوية. قبل الدخول في هذه النقطة طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. مميزات الهوية الشيعية أيضا فقلنا
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم
الجبهات الغربية الكافرة الملحدة وغيرها من الجبهات الجميع يعمل من أجل سلب الهوية الشيعية بأساليب مختلفة وبأساليب متعددة وتحت أسماء مختلفة ومتقاربة. فينبغي على من يحمل هذه الهوية الشيعية أن يحذر من محاولات الاستلاب. الآن عندما نراجع واقعنا وعندما نراجع مجتمعنا فإن مجتمعنا يعيش مجموعة من محاولات استلاب الهوية. أكتفي بذكر مثال من أمثلة محاولات الاستلاب. الآن العباءة المعروفة بالعباءة الفرنسية هذه العباءة التي تخفر جسد المرأة وتجسم جسد المرأة وتجسم جسد المرأة العباءة الفرنسية خب اسمها واضح عليها العباءة الفرنسية التي تظهر من خلالها المرأة بمفاتنها بمفاتنها وتفصيلات جسدها. هذه العذائب محاولة لاستلام الهوية، هذه العذائب محاولة لاستلام الهوية الشيعية، الهوية الشيعية للمرأة المؤمنة أن تلبس لباس الزهراء، أن ترتدي عباءة الزهراء، عباءة الزهراء التي كانت تولل الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من رأسها إلى أخمصيها، فكانت صلوات الله وسلامه عليها تطر أديالها لطول العباءة وسعة العباءة. ما كانت عباءة الزهراء تفصل جسدها، ما كانت عباءة الزهراء تظهر مفاتن جسدها، ولكن عندما تأتينا أمثال هذه الألبسة، أمثال هذه العباءات، فإنما هي محاولة لاستلاب الهوية الشيعية، الهوية الشيعية. عباءة السيدة الزهراء هي التي تمثل الهوية الشيعية، وأما غير ذلك فهو محاولة لاستلاب الهوية الشيعية. هذا مثال. مثال آخر بلينا به هذه السنة في شهر المحرم، كثر تداول الرسائل عبر الجوالات، تداول رسائل التهاني بدخول السنة الجديدة، وكأننا لسنا في شهر المحرم. شهر المحرم يتبادل فيه الشيعة التعازي، يعزي بعضهم بعضا بمصيبة الحسين عليه السلام، ولا تجتمع التهنئة مع التعزية، ومحاولة إشاعة التهاني عبر رسائل الجوال وعن خلال المحادثات المباشرة إنما هو محاولة لاستلام الهوية الشيعية. الهوية الشيعية تقتضي أن نتبادل التعازي حزنا على الحسين في أيام المحرم، وأما تبادل التهاني بحلول السنة الجميلة فمما لم يرد به الشرع ولم ترد به السنة، بل هو على خلاف هويتنا الشيعية. هويتنا الشيعية تقتضي أن نتبادل التعازي حتى مع غير الشيعة، يجب أن نشعرهم وأن نعلمهم بأن هذا الشهر إنما هو لسيد الشهداء الحسين. فالحذر الحذر أيها الإخوة من محاولات الاستلام، كل هذه محاولات لاستلام الهوية الشيعية ينبغي أن نلتفت إليها، ينبغي أن نتأمل فيها. أنا والله سيدنا غير رسالة جتني حبيت هم أجبها إلى فلان. تأمل، لا تقع في المشكلة، لا تقع في شرك هؤلاء، لا تمتلك منك الهوية الشيعية وأنت لا تشعر، قبل أن تقدم على التفاعل مع أي نوع من هذه الأنواع ينبغي أن تلتفت وأن تتأمل. هكذا واجب الشيعة تجاه هويتهم الشيعية، كما كان الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك يقول له أحدهم: ما بك يا حر تقدم رجلا وتؤخر أخرى والله لو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما علمتك ما الذي حصل لك؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. ما استطاعوا أن يستلموا هويته الشيعية فظل ثابتا على خط الولاية وبايع سيد الشهداء الحسين ولم يكتفي بذلك حتى أراق دمه كأول شهيد من شهداء واقعة كربلاء رضوان الله تعالى عليه. الحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع بالحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ورضوا عن نساءه أطفاله الذين كانوا مع الحسين. يقول له الحسين والله يا حر لا أتبعك. والحر يقول له لا أدعك. قال له فكلتك أمك يا حر. قال والله لو كان قائلها غيرك. فكلتك أمك يعني ماذا؟ يعني افتقدتك أمك. أدعو عليك بأن تثكل أمك فيك. أدعو عليك بأن تثكل أمك فيك. فكلتك أمك يا حر. قال والله لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الذكر ولكن ماذا